إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة هي العمل الصالح وهي طاعة الله تبارك وتعالى كما ذكر المفسرون. وإذا كانت الوسيلة هي العمل الصالح إذن فشروطها هي شروطه، وشرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط قبول الأعمال أولا أن تكون خالصة لذي الجلال عز وجل فلا رياء فيها ولا شرك، وثانيا أن توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأطوبه، فما كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وما كان خالصا ولم يكن صوابا على السنة أيضا لم يقبل. والخالص هو ما ابتغي به وجه الله عز وجل، والصواب ما كان على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد في الوسيلة من الأمرين التي نتوسل ونتوصل بها إلى مطلوبنا ومقصودنا، أن نخلص بها لله عز وجل وأن لا تكون من الشرك، وثانيا أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فقد الشرط الأول وكانت لغير الله عز وجل فهي وسيلة شركية، وعلمنا ذلك في التوسل الشركي وهو التوسل إلى مقصودك عن طريق دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو تقديم عبادة لغير الله عز وجل، وإن زعمت أنها تقربك إلى الله زلفى، وإن زعمت أن هؤلاء شفعاؤك عند الله تبارك وتعالى، فهذا توسل شركي. وإن اختل الشرط الثاني وكانت وسيلتك على غير هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التوسل البدعي. أما إذا أصبت في القولين وحققت الشرطين فهذا هو التوسل المشروع. وعلمنا أنه يكون بأسماء الله الحسنى وبصفاته العلى وما أكثره في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال تعالى: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. توسل بربوبية الله عز وجل. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. توسل بالألوهية والربوبية لتحقيق المراد من رب العباد عز وجل. وهكذا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، نعوذ بك من النار. فهذا توسل بربوبية الله الخاصة لخواص خلقه. وثانيا التوسل بالعمل الصالح كما فعل أصحاب الغار. وثالثا التوسل إلى الله عز وجل بأن يدعو لك الرجل الصالح كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يأتونه فيدعو لهم، كما فعل ذاكم الرجل الضرير والذي كان موضوع اللقاء الماضي. والحمد لله رب العالمين على هذا النوع العظيم الجليل القدر من التوسل. ثم بعد ذلك تكلمنا أيضا عن التوسل الشركي، وهذا لا خلاف بين الأمة على أنه شرك وأنه يخرج الإنسان من الملة، فمن دعا غير الله عز وجل فقد كفر، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير أنه قال: الدعاء هو العبادة. هذا هو التوسل الشركي. وعلمنا شيئا عن النوع الثالث ألا وهو التوسل البدعي، أن يقترن التوسل بأحد من خلق الله، كأن تقول: اللهم أسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك أو بجاه فلان من الأولياء والصالحين أو الملائكة المقربين، أسألك بحقهم أو بجاههم أو بمنزلتهم أو مكانتهم. فاقتران دعائك بأحد من خلق الله عز وجل هذا توسل بدعي، لكن وقع فيه الخلاف. وإن كان الراجح وما ندين الله عز وجل به أنه غير مشروع وأنه محرم وقد يلتحق بالنوع الشركي أو هو ذريعة إليه، لا سيما في زمن المتأخرين في أزماننا هذه التي قل فيها العلم، فتجد الرجل يتوسل لله عز وجل بأحد من خلقه. فإذا تأملنا الصيغة التي يتوسل بها إلى الله وجدنا أنها تحتمل أحد أمرين: اللهم إني أسألك بجاه نبيه، أو يا رب لأجل فلان أجب دعوتي. وهذا يحتمل أمرين: الأول قسم على الله بالمخلوق، والثاني تسبب وتوسل إلى الله بالمخلوق. أما الأول فهو محرم بغير خلاف، ذاك لأنه القسم بالمخلوق على المخلوق محرم، فكيف تقسم بالمخلوق على الخالق عز وجل؟ وثانيا لأن الإنسان قد يعتقد أن للمخلوق على الله حقا ما للعباد عليه حق واجب. كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. لذلك فالإقسام على الله بأحد من خلقه محرم لهذين السببين: لا يقسم على الله بالمخلوق، وأيضا لا يعتقد أن لأحد على الله عز وجل حقا واجبا، لأنه رب كل شيء ومالك كل شيء، ولو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم جميعا. ثانيا، إذا قلنا إن التوسل إلى الله عز وجل بأحد من خلقه ليس من باب الإقسام على الله به، وإنما هو من باب التسبب والتوسل، وهذا يحتمل أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أنني أسألك يا ربي بحبي لفلان، بحبي لفلان، أنا أحبه لأنه نبي أو لأنه ولي صالح، وهذا أمر طيب لا بأس به وهو ملتحق بالنوع المشروع، ولكن من الذي يفطن إليه ومن الذي يهتدي إليه؟ إلا العلماء وإلا الفقهاء. أما الجهلة والعامة فهل يخطر في بال أحدهم إذا قال أسألك بجاه محمد أو بجاه الولي الفلاني أو بجاه فلان، هل يخطر في قلبه هذا المعنى؟ إن هذا من أبعد ما يقول، إلا إذا ذكر وإلا إذا علم وإلا إذا نبه، فقد ينتبه وقد لا ينتبه. وثانيا، أن يكون المعنى أسألك بعمله الصالح، أسألك بحق فلان أو بجاهه، يعني بأعماله الصالحة لأنه رجل صالح، وهذا أمر عجب، وهذا تضليل للناس، لأنه لا مناسبة إطلاقا بين عمل الرجل الصالح وبين استجابة الله لدعاء أنا، فعمله له وإكرام الله عز وجل له إنما يعود نفعه عليه، فكما أنه لا ينفع إيمان شخص شخصا آخر، ولا تنفع صلاة شخص رجلا آخر، وكما أنه لا يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بصلاة عبدك فلان وقيامه وإخلاصه لك أن تغفر لي أو أن ترحمني، لا تلازم ولا علاقة ولا تناسب إطلاقا بين استجابة الله طلبي وبين عمل غيري، فعمل غيري له، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فعمله له. وكما أنه لا يستعار الجمال المادي كذلك لا يستعار الجمال المعنوي، هل بوسعك أن تستعير جمال إنسان وصورته وبدنه لنفسك؟ هذا مستحيل، فكذلك لا تستطيع أن تستعير صلاحه وإخلاصه وعبادته فتسأل الله بها فهو لم يهبها لك، فهذا أيضا غير مشروع. ثالثا، ألا يكون في المسألة تقدير ولا مراق ولا محذوف، أسألك بفلان يعني بذاته، يعني بمكانته، يعني بحبك له أنت يا رب، وهذا كالنوع الثاني أيضا، إذ لا تناسب إطلاقا بينهم، فمنزلته بينه وبين ربه لا دخل لي أنا فيه، وهو من الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فهذا اعتداء في الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام البررة ولا عن السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. إذن فكيف يتوسل العامة بالجاه؟ إن العامة، إن المتفرسة والمتأمل في أحوال العوام إذا توسلوا إلى الله عز وجل بالأولياء فإنهم لا يقصدون إلا معنى واحد، وهو أنهم يتوسطون به إلى الله، يسألون الله به، يتوسطون به إلى الله عز وجل باعتباره رجل أو باعتباره رجلا ممتازا عند الله وله صفات خاصة، فيتخذونه واسطة، وهذا سوء ظن برب العالمين وقياس لتوسط المخلوق عند المخلوق بتوسط المخلوق عند الخالق عز وجل، فإنهم يزعمون أو يظنون أن الصالحين عند الله كالوزراء عند ملوك الدنيا، فالوزير يأتي إلى الملك ويشفع عنده، وربما كان الملك لا يأذن، لكن الوزير له من الجمائل وله من صنائع المعروف لدى الملك ما يؤهله لهذه المرتبة، فيشفع ويتوسل لك عند الملك وإن كان الملك كارها وبغير إذنه، وقد يجبر إما ترغيبا وإما ترهيبا وإما من باب تبادل المنافع فتتغير إرادته، فبعدما كان لا يريد أن ينفذ لك طلبك وتدخل فلان غير رأيه، فيظن هؤلاء الجهلة الذين نعذرهم بجهلهم، ونسأل الله أن يعلمنا وإياهم ديننا وأن يجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا، هؤلاء لا يعلمون، يظنون أن هؤلاء إذا دعوا الله عز وجل لا يرد لهم طلبا، وأن هذا الأمر لا يقضى إلا عن طريقهم، إلا عن طريقهم فقط، كما حكوا في أقاصيصهم أن قوما كانوا في سفينة فبينما هم كذلك إذ هاجت الريح وكاد الغرق أن يلحق بهم، فجأروا إلى الله عز وجل، جأروا إلى الله جميعا فلم يستجب لهم، وكان بينهم رجل كما يزعمونه من الأولياء قد انحاز في زاوية وفي حجرة وجعل يدعو ولا يستجاب له، ثم خرج إليهم فوجدهم يدعون الله عز وجل ويبتهلون إليه، فغضب عليهم غضبا شديدا وقال أنا أقول لماذا لم يستجب الله لي، لماذا تدعون الله أنتم، بل توسلوا إلى الله بي وتوجهوا إلي أنا بالدعاء وأنا أتوجه إلى الله عز وجل، قالوا ففعلنا ذلك فكشف الله عنا ما نحن فيه، يدعوهم إلى الشرك، لا تدعوا الله مباشرة، أنتم لستم متاهلين لذلك، ولكن ادعوني وأنا أدعو الله، هذه وساطة المشركين. إذن فالعوام لا تخطر في بالهم هذه التقديرات التي قدرناها، أسألك بجاه فلان يعني بحبي لفلان، هذا لا يخطر عندهم، ولا بعمله الصالح فعمله الصالح له، ولا بذاته، وإن كان هذين الأمرين الأخيرين غير مشروعين، لكن الذي يخطر في بالهم أنهم يتوسطون بهذا الشخص، وهذا كما قلنا سوء ظن برب العالمين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل يظنون بالله واحدا من أربعة، إما هذا الرجل الذي يدعى من دون الله يملك مع الله شيئا، فالله يملك جزءا وهذا الولي يملك جزءا يتصرف فيه استقلالا، أو يزعمون أن الولي أو العبد الصالح يشارك الله في ملكه وفي تدبير مملكته، أو يزعمون أو يظنون أنه ساعد الله في ذلك، والله لا يستطيع أن يستغني عنه في تدبير أمر المملكة، أو يظنون به الشفاعة الشركية أن شفاعته على الله واجبة وأن الله لا يردها إطلاقا، فنفى الله عز وجل هذه الأمور التي هي من جنس أمور البشر. فأنا إذا شفعت عندك فلماذا؟ لأني أملك كما تملك فأشفع في ملكي، أو أنا شريكك، أو أنا ساعدتك ولي جميل عليك فلا تستطيع أن ترد شفاعتي، وليس الحال مع رب العالمين. قل ادعوا الذين زعمتم، وهذا على سبيل التحدي، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة، نفى عنهم الملك والملك، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير يعني معاون ووزير، فلم تبق إلا الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا بد أن يأذن الله للشفيع، ولا بد أن يرضى عن المشفوع سبحانه وتعالى وعز وجل، لكن هؤلاء لا يلتفتون إلى ذلك، وإنما ضللهم المضللون واستدلوا عليهم بشبهات، ورووا في هذا الباب أحاديث منكرة وضعيفة لا تقوم بها حجة. والعجب من هؤلاء إذا صح الحديث قالوا إنه حديث صحيح ولكنه حديث آحاد، وحديث الآحاد لا يعمل به في مجال العقيدة، هكذا يقولون. فلما تأتي عقائدهم التي وافقت أهواءهم ليس هم استدلوا عليها بأحاديث الآحاد، وإنما يستدلون عليها بأحاديث ضعيفة بل بأحاديث موضوعة. ومن ذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك نظرت إلى قوائم العرش فإذا مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تبث إلى اسمك إلا أحب الخلق إليه. فقال: قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. هكذا يقولون، بل ويتبجحون بتصحيح الحاكم له، يقولون حديث صحيح وقد صححه الحاكم رحمه الله في المستدرك. والجواب: ألم تنظروا إلى تعليق الذهبي بعده؟ وأنتم تعلمون درجة الحاكم رحمه الله وأنه من المتساهلين. إن الذهبي رحمة الله عليه علق على تصحيح الحاكم قائلا: بل هو حديث موضوع، وفي سنده عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وهذا رجل واهي، واهي يعني في منتهى الوهاء والضعف، بل ضعفه أحمد، أي هذا الرجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني. ثم إن الحديث أيضا زيادة على هذا الرجل فهو مسلسل بالضعفاء قبله، ثم بعد ذلك هو مضطرب، فتارة موقوفا على عمر وتارة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلة واحدة كافية لإسقاطه، فكيف بها مجتمعة؟ ثم إن الحفاظ الكبار كابن تيمية رحمه الله وارث علم الصحابة والتابعين وعلم الأئمة المتبوعين، قال: إن الحاكم رحمه الله قد ليم وأنكر عليه إيراده لهذا الحديث، كيف يورده وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والذي قال عنه الحاكم نفسه: أختار لطالب العلم ألا يكتب عنه شيئا وإلا كان أحد الكاذبين. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال عنه الحاكم أيضا، قال عنه: إن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم كان يروي عن أبيه أحاديث موضوعة. إذا كان حاله كذلك بشهادة الحاكم نفسه. وبعد ذلك أجمع الحفاظ الثلاثة ابن تيمية والذهبي والعسقلاني على أنه حديث باطل، فكيف لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويحافظ على دينه أن يأخذ بعد ذلك بتصحيح الحاكم له وهو معروف بتساهله في توثيق الرجال رحمة الله عليه. والحديث أيضا فيه علة في المثل أنه يخالف ظاهر القرآن، فإن ظاهر الحديث يبين أن الله عز وجل إنما غفر لآدم لأنه توسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: أسألك بحق محمد لما غفرت لي. لكن القرآن قال غير ذلك، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأيضا في موضع آخر ليوضح هذه الكلمات قال آدم عليه السلام وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن فهما قد توسلا بربوبية الله عز وجل، التوسل الصحيح ربنا، واعترفا لله بأنهما ظلما أنفسهما وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيضا ثبت عند الحاكم نفسه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث وافقه الذهبي على تصحيحه ووافقهما الألباني رحمه الله على هذا التصحيح، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أن آدم عليه السلام قال: يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: أفرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال: فذاك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهذا الحديث لو صح فهو يعارض القرآن، وحاشاه أن يقع التعارض بين السنة والقرآن، لأن كليهما وحي من الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم إن الحديث لو صح لكان صفعة قوية على وجوههم هم، لأنهم يستدلون في تواشيحهم ويجأرون في ابتهالاتهم ويقولون: اللهم صل عليك يا أول خلق الله، يا أول خلق الله، هذا حديثكم الموضوع الذي تستدلون به على التوسل المبتدع يرد عليكم، فإن صححتموه فهو حجة عليكم. ألا وهو أن الله تعالى قال لآدم: وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ إذن آدم خلق قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تقولون يا أول خلق الله؟ فثبت الحق وبطل ما كانوا يزعمون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيضا يريدون في هذا الباب حديثا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وفي رواية لهم: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ولقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة: هذا ليس بحديث أصلا، بل لا أصل له في شيء من كتب السنة ولا كتب الحديث، إنما هو كلام يرويه بعض الجهال، ليس بحديث أصلا، ليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، إنما هو أمر يتناقله العام، يتلقونه بألسنتهم هكذا: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فإذا بحثت عنه بحثت عن الثراء ولم تجد شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليس معنى هذا أننا ننكر جاه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجاهه هو أعظم جاه عند الله، أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين. جاهه صلى الله عليه وسلم أعظم من جاه الخلائق أجمعين، ولكن لا تلازم بين الأمرين، فجاهه عند الله عظيم. لكن هل قال توسلوا بجاهه؟ هل شرع لنا ذلك؟ والتوسل عبادة، والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. ولو كان حقا لسبقونا إليه. لماذا أعرض عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم أو التوسل بذاته؟ وهذا إذا كان ممكنا وأقره الصحابة على أنه يتوسل بالعباس، ويأتي من بعده معاوية فيتوسل أيضا بيزيد بن الأسود الجرشي، وقيس بن الضحاك يتوسل بيزيد أيضا، والصحابة مجمعون لم ينكر منهم منكر. فهل أجمع الصحابة جميعا عن بكرة أبيهم، عن على الإعراض، عن التوسل بالوسيلة الكبرى والرحمة العظمى صلى الله عليه وسلم؟ هل يوافق واحد من الصحابة أن يعرض عمر عن التوسل بالنبي إلى التوسل بغيره؟ إن عمر إذا وافق فإن الصحابة لا يوافقون، ولو وافق الصحابة لما وافق العباس نفسه. ألم ترى أن أبا بكر يوم تقدم فصلى بالناس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس، لم يستفيغوا أن يصلي بهم أحد دون رسول الله ولو كان الصديق. وأبو بكر نفسه أشار إليه النبي أن امكث فأبى، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقولون إن توسل عمر بن عباس جائز، وتوسل غيره أو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر جائز، وإنما فعل عمر المفضول مع وجود الفاضل؟ أي مفضول وأي فاضل؟ أيقول الفاضل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لبشر كائنا من كان؟ إن هذا لا يكون. إذا فجاه النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، لكنه ليس كجاه المخلوق عند المخلوق. جاه التوسل بالجاه إلى الله عز وجل ليس من هذا الباب. فجاهي عندك أنك قد تجيب لي طلبي وأنت كاره، وقد تغير رأيك لكي تجاملا. فجاه المخلوق مع المخلوق هذا شأنه، أما جاه المخلوق مع الخالق عز وجل فليس من هذا الباب أصلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. وأقم الصلاة.